يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في حجية العام المخصص في الباقي. إذا ورد لنا عام ثم خصص هذا العام بمخصص، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، فهل يكون هذا العام حجة فيما عدا المخصص، فيما عدا أفراد الخاص؟ اختلف في ذلك على أقوال. ذكرنا هذا الكلام وقلنا أن هذا النزاع مبني وناشئ من النزاع في المسألة السابقة، وهي أن استعمال العام في الخاص، هل يكون هذا الاستعمال استعمال العام في المخصص، هل يكون استعمالا مجازيا أم أنه استعمال حقيقي؟ المصنف ذهب إلى أن الاستعمال حقيقي مطلقا بقطع النظر عن المخصص، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. المصنف في تلك المسألة، في هذه المسألة، في هذه المسألة، قال الحديث عن هذه المسألة عن على القول الأول وبناء على القول الثاني. بناء على القول الأول تقدم الكلام بنعيده حتى نتواصل. بناء على المجازية، قال من قال بالمجازية، من قال بأن استعمال العام في المخصص استعمال مجازي، عليه أن يبحث مسألة أخرى وأن ينقح مقدمة ثانية. إذا تمت هذه المقدمة الثانية، يقول بأن العام ليس بحجة في تمام الباقي، ولا يمكن التمسك بالعام في تمام الباقي. أما إذا لم تتم تلك المقدمة، فحينئذ يصار إلى ظهور العام في تمام الباقي، ويكون العام حجة في تمام الباقي. هاي المقدمة الثانية شنو؟ المقدمة الثانية هي أن استعمال العام في تمام الباقي مجاز بناء على قوله، واستعمال العام في بعض الباقي مجاز أيضا. فإذا هناك أكثر من مجاز، هناك أكثر من مرتبة من مراتب المجاز. هل أن هذه المراتب مراتب متساوية للمجاز، أم أن هناك معين ومرجح لبعض تلك المراتب على البعض؟ ادعي أن هناك محاولات لتقديم بعض المجازات على البعض الآخر، لتقديم المجاز اللي هو تمام الباقي على البعض، منها أن تمام الباقي أقرب المجازات، وإذا تعذر الحمل على الحقيقة فلا بد من الحمل على أقرب المجازات، ومعلوم أن تمام الباقي أقرب المجازات. هذا وجه. شيخ الأنصاري قلنا ذكر وجه، هذا الوجه الأول رد بأنه لا، هذه مجازات متساوية ولا أقربية في البين، فإن المراد من الأقربية الأقربية الذهنية مو الأقربية الكمية. هذا أقربية كمية، والأقربية التي توجب الحمل على أقرب المجازات المراد من الأقربية الأقربية الذهنية التي تنشأ من أنس الذهن الناشئ هذا الأنس من كثرة استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى المجازي. إذن أكو نزاع. بعد النزاع في المجازية والحقيقة أكو نزاع لابد من تنقيحه، أن هناك مرجح أو ليس هناك مرجح. بناء على هذا كله، بناء على المجازية، بناء على الحقيقة اللي إحنا ذكرناها، المصنف ذكرها، بناء على الحقيقة المصنف يقول نحن في راحة من هذا النزاع. إحنا بعد أن بنينا على أن استعمال العام في المخصص استعمال مجازي، نكون في راحة من هذا النزاع، ونقول بضبط قاطع أن العام حجة في تمام الباقي. السبب في ذلك أن الذي يقول بأن العام ليس بحجة في تمام الباقي، أول مقدماته هو مجازية العام المخصص في تمام الباقي، أو إحنا قطعنا عليه طريق من أول تلك المقدمة، قطعنا طريق على من يقول بعدم إمكان التمسك بالعام من أول مقدمة من مقدمات دليله. إذ نحن نقول بأن الاستعمال استعمال حقيقي، وهو أول مقدمات التي ابتنى عليها القول بالمجازية. فإحنا في راحة بحسب تعبير المصنف، نحن في راحة من هذا النزاع، وأن العام هل يكون حجة أو لا يكون حجة. السبب في ذلك هو أنه بعد أن قلنا بأن استعمال العام في المخصص استعمال حقيقي، يعني أن أداة العموم مستعملة في معناها التي وضعت له، وهو الشمول المدخول مستعمل في معناه، وهو الطبيعة المقيد إذا كان متصلا أو منفصلا إنما يقيد المدخول ويضيق من دائرة المدخول من باب تعدد الدال والمدلول، فلا مجازية. وبالتالي يكون العام عليكم السلام العام المخصص شأنه شأن العام غير المخصص في دلالة كل منهما على العموم. إذا قلت أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك قلت لا تكرم الفساق من العلماء، هذا العام يكون مستعملا استعمالا حقيقيا في الشمول مع أنه مخصص، ولا فرق بينه وبين غيره من العمومات التي لا تخصص. كما لو قلت أكرم كل فقير من دون تخصيص، كما أن أكرم كل فقير مستعمل بالعموم في معناه الموضوع له ولا مجازية، كذلك العام المخصص أيضا يكون مستعملا في العموم ولا مجازية فيه. إذن خلاصة الكلام، من قال بأن استعمال العام المخصص في بعض المصادر استعمال حقيقي، النتيجة أمامه واضحة، وهي أن العام حجة في تمام الباقي ولا احتمال آخر، ما عنده احتمال آخر. اللي يقول بأن الاستعمال حقيقي يقول أن العام حجة في تمام الباقي. أما الذي يقول بالمجازية، فمن يقول بالمجازية لا تكون النتيجة عنده واضحة. من هنا المصنف عبر يستشكل، سابقا قرأنا العبارة، من قال بالمجازية فإنه يستشكل. ليش يستشكل؟ يقول لأنه عنده بعد مسألة أخرى لابد من أن يبحثها، وهي مسألة تعدد مراتب المجاز. إذا كان المجاز متساوي فحينئذ يكون العام ليس بحجة في تمام الباقي، أما إذا كان مرجح لتمام الباقي مع أنه مجاز على بقية المجازات فحينئذ يكون العام حجة في تمام الباقي. فمن قال بالحقيقة لابد أن يقول كل من قال بالحقيقة قال بحجية العام في تمام الباقي ولا عكسه، ليس كل من قال بالمجازية قال بعدم جواز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، بل قد يقول وقد لا يقول. قد يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك فيما إذا قال بأن تمام الباقي أقرب المجازات وهو مرجح على بقية المجازات، وقد لا يقول بإمكان التمسك بالعام في تمام الباقي فيما إذا قال بأن تلك المجازات مجازات متساوية ومراتب متساوية. فمن قال بالحقيقة لابد أن يقول بجواز التمسك بالعام، أما من قال بالمجاز فلا، قد يقول وقد لا يقول. من هنا البعض الذي توهم أن كل من قال بالمجازية لابد أن يقول بعدم جواز التمسك بالعام في تمام الباقي، هذا مخطئ. هذا البعض مخطئ اللي يتوهم أن كل من يقول بالمجازية لابد أن يقول بأن العام ليس بحجة في تمام الباقي، هذا خطأ ووهم. والدليل على ذلك أن نفس الشيخ الأنصاري كما ذكرنا قال بالمجازية وقال بأن استعمال العام في المخصص مجاز، لكنه مع ذلك الشيخ الأنصاري قال بجواز التمسك بالعام في تمام الباقي. إذن ليس كل من يقول بالمجازية يقول بعدم جواز التمسك بالعام في تمام الباقي. قال طرينا هذا البحث بناء على المجازية. قال وأما نحن، من نحن؟ الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة كما تقدم في المسألة السابقة، ففي راحة من هذا النزاع. احنا مجرد ان نقول بالاستعمال الحقيقي نرتاح من هذا النزاع. يا نزاع، ها الحجية وعدم الحجية اصل النزاع، مو النزاع هذا اللي ذكره بالمقدمة الثانية، وهي ان هذا المجاز هو المجازات متساوية لو هناك ما هو أقرب. مو هذا النزاع اللي عبر عنه المصنف فيقع النزاع في أن المجاز الأول أقرب إلى الحقيقة فيكون كذا أو أن المجازين متساويان، لا مو هذا النزاع. النزاع الأول، النزاع الأصلي في المسألة، وهو أن العام حجة في تمام الباقي أو ليس بحجة في تمام الباقي. قال: أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة كما تقدم ففي راحة من هذا النزاع، لأن قلنا أن أداة العموم باقية على ما لاها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها، حتى مع التخصيص تبقى أداة العموم مستعملة في الشمول، غايته أن المدخول بواسطة المخصص تضيق دائرته، بعد أن كان دائرة المدخول كل أفراد وكل مصادق العالم، الآن يصير دائرة المدخول ضيقة لخصوص العدول من العلماء، لأن قلنا أن أداة العموم باقية على ما لاها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها، فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد بالتخصيص المتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها، وإنما مدخولها تتضيق دائرته بالتخصيص. فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص. إذا قلنا أكرم كل عالم إلا الفساق، هذا لا فرق في إفادة العموم بينه وبين ما لو قلت أكرم كل فقير من دون تخصيص. العام المخصص حكم العام غير المخصص، في أن كل منهما يدل على العموم، فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه، أن يدخل في العام. وعلى أي حال، بعد القول بأن العام المخصص حقيقة في الباقي، بعد أن التزمنا بالحقيقة بالمسألة السابقة على ما بيناه سابقا، لا يبقى شك في حجيته في الباقي، هاي لا يبقى شك تقريبا تفسير لقوله فنحن في راحة. ليش إحنا في راحة؟ لأن ما عندنا شك، لأن مجرد أن نقول بالحقيقة معنى ذلك أن العام حجة في تمام الباقي. قال: وعلى أي حال، بعد القول بأن العام المخصص حقيقة في الباقي على ما بيناه في المسألة السابقة، لا يبقى شك في حجيته في حجية العام في الباقي، وإنما يقع الشك على التقدير الثاني. إذا قلنا بالمجازية حينئذ يقع الشك، وإنما يقع الشك على تقدير القول بالمجازية. ليش يقع الشك؟ يقول لأن عندنا مسألة ثانية لابد من تنقيحها وبحثها. وإنما يقع الشك على تقدير القول بالمجازية، فقد نقول إنه حجة في الباقي على هذا التقدير، على يا تقدير، على تقدير المجازية، قد نقول بأنه حجة وقد لا نقول بأنه حجة. هذا علما تابع، تابع لتنقيح أن المجازات متساوية أم أن تمام الباقي هو أقرب المجازات. إذا قلنا أقرب المجازات فنقول بالحجية، إذا قلنا المجازات متساوية يكون العام يعود الكلام مجملا ولا يمكن التمسك به في الأفراد المشكوكة. يقول: وإنما يقع الشك على تقدير القول بالمجازية، فقد نقول إنه حجة في الباقي على هذا التقدير، على تقدير القول بالمجازية، وقد لا نقول، لا أن كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية كما كان في طرفنا. إحنا في طرفنا قلنا كل من يقول بالحقيقة يقول بالحجية، أما كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية، هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن القائل بالمجازية له أن يقول بالحجية فيما إذا نجحت عند إحدى المحاولات السابقة في إثبات ترجيح المجاز اللي هو تمام الباقي. لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية كما توهن ذلك بعضهم، البعض توهن أن كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية. احنا نقول لا، هذا اللي يقول بالمجازية قد يقول بالحجية فيما إذا تمت إحدى المحاولتين المذكورتين كما تمت عند الشيخ الأعظم. الشيخ الأنصاري تمت عنده واحدة من المحاولات، الشيخ الأعظم مع التزامه بأن العام المستعمل في المخصص استعمال مجازي، مع هذا الالتزام الشيخ الأعظم تمكن من أن يرجح تمام الباقي اللي هو واحد من المجازات على بقية المجازات، وذكر في المحاولة نقلها عن صاحب الكفاية في كفايته، نقل عن الشيخ الأعظم أنه في تقريراته حاول أن يبين أن تمام الباقي مع أنه مجاز إلا أنه مقدم على بقية المجازات فيكون حجة، يكون العام حجة في تمام الباقي. فالشيخ الأعظم التزم بالمجازية، ومع هذا التزم بأن العام حجة في تمام الباقي. وبالمناسبة أن هاي المسألة، مسألة حجية العام في تمام الباقي، من حيث النتيجة، من حيث أن العام حجة أو ليس بحجة، لا يجرؤ أحد على القول فيها بعدم الحجية. ماكو واحد يمكن أن يلتزم عملا بأنه العام بعد تخصيصه لا يكون حجة في تمام الباقي، وإلا لو التزم هذا الأصولي أو الفقيه بأن العام المخصص لا يكون حجة في تمام الباقي لأنتج فقها جديدا غير فقهنا، لأن هاي مسألة عملية تدخل في إذا مو جل فكثير من المسائل الفرعية الفقهية. وهاي النتيجة، هاي المسألة من حيث النتيجة لا خلاف فيها. حتى هذا اللي المصنف الآن قال أقوال كثيرة وبعضهم يفصل، ترى هاي الأقوال الكثيرة إنما هي عن بعض العامة، أما أصوليين محققين خاصة المتأخرين النتيجة عندهم واضحة. فمثل الشيخ الأعظم اللي يقول بالمجازية لا يمكنه أن يلتزم بأن العام ليس بحجة في تمام الباقي، من هنا هو حاول وذكر محاولته في تخريج تلك الحجية. الكلام والنزاع في تخريج الحجية، لا نزاع في حجية العام في تمام الباقي، بل النزاع والخلاف في توجيه تلك الحجية وتخريجها، أنه لما يكون العام المخصص حجة في تمام الباقي، خاصة من يقول بالمجازية مثل الشيخ الأعظم. كيف تقول بالمجازية مع أنه حجة في تمام الباقي؟ إذن المسألة من حيث النتيجة محسومة ومعلومة، الكلام في توجيه تلك المسألة. هذا تمام الكلام في تلك المسألة المهمة والحيوية، مسألة حجية العام في تمام الباقي. الكلام في مسألة أخرى، مسألة سراية إجمال الخاص إلى العام. البحث السابق في المسألة السابقة اللي الآن فرغنا منها، مسألة حجية العام في تمام الباقي، كان هذا البحث السابق كان في الحقيقة في المخصص البين، المخصص المبين الواضح الذي لا غبار عليه، كما في هذا مثالنا السابق، أمثلتنا السابقة، وكما في مثال المصنف اللي ذكره. هذا المثال المصنف كل ماء طاهر، هذا العام. ثم يجي مخصص يقول الماء المتغير بأوصاف النجاسة نجسة. سابقا عندنا عام، يجي هذا المخصص يقول خرج بعض أفراد العام عن العموم. هاي مسألة السابقة، حجية العام في تمام الباقي. في الحقيقة هاي المسألة اللي الآن فرغنا منها كان البحث فيها في المخصص المبين الواضح الذي لا شائبة فيه ولا غموض يعتريه، فإن مفهوم أو قل معنى التغير في هذا المثال المعنى واضح، وإحنا حينما نسأل عن معنى التغير نعرف شنو المراد من التغير. نقول المراد من التغير هو تغير الماء بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة، التغير بأحد الأوصاف الثلاثة، فمفهوم المخصص واضح، كما أن مصادق المخصص أيضا واضحة. مصادق وأفراد الماء المتغير إحنا إن القابلية على تشخيصها وهي واضحة في أذهاننا. فكل من المفهوم ومصادق هذا المفهوم واضح ولا غموض فيه. فمسألتنا السابقة كانت فيما لو كان المخصص بينا واضح، لكن إحنا إنما كنا نشك، المنشأ في الشك السابق هو احتمال وجود مخصص آخر. سابقا حينما كنا نقول أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، ثم نجي نستثني إلا الفساق، إلا الفساق. فالعلماء 100 استخرجنا منهم 110 اللي هم الفساق، لكن أكو في ضمن هؤلاء 90 الباقين أكو بعض العلماء المخالفين. إحنا نشك في أن هذا العالم المخالف هل يجب إكرامه وإن كان هو ليس بداخل في المخصص، نشك في وجوب إكرام هذا العالم المخالف. ومنشأ شكنا نقول هو احتمال أن يكون المولى ذكر مخصصا آخر غاب عنا لم نلتفت إليه، وهو التخصيص بالمؤمن حتى يخرج المخالف. أكو منشأ لشكنا وهو احتمال وجود مخصص آخر أو أي منشأ آخر للشك. هاي مسألتنا السابقة. مسألتنا اللي الآن راح نتحدث بها هي أيضا في الشك في بعض الأفراد، لكن الشك في بعض الأفراد في هاي المسألة القادمة، المسألة اللي الآن نبحثها، منشأ الشك فيها ومنشأ الشك في شمول العام لبعض الأفراد، هو منشأ الشك هو إجمال المخصص وعدم وضوح وعدم بيان المراد من المخصص. فمسألتنا السابقة كانت تتحدث عن المخصص الواضح المبين، والمسألة الفعلية تتحدث عن المخصص المجمل، المخصص غير الواضح وغير البين والذي فيه غموض وفيه شائبة عدم اتضاح. فنقول أن هذا المخصص المجمل غير البين، هذا إجماله وعدم بيانه هل يسري إلى العام فيكون العام مجملا كما كان المخصص مجملا، أو لا يسري إجمال الخاص بل يكون الخاص، أو بل يكون الإجمال متوقفا عند الخاص ولا يسري هذا الإجمال من الخاص إلى العام؟ وبالتالي إذا كان إجمال الخاص يسري إلى العام فيكون العام مجملا كذلك، بعد لا يمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة. أما إذا كان الإجمال يتوقف عند الخاص ولا يسري إلى العام فحينئذ يمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة. إذن فارق مسألتنا عن المسألة السابقة هو أن منشأ الشك في المسألة السابقة كان احتمال وجود مخصص آخر غير المخصص المذكور، مع أن المخصص المذكور بين ومعلوم وواضح. أما المسألة الفعلية فمنشأ الشك فيها إنما يكون بسبب إجمال المخصص وعدم وضوحه وعدم بيانه. فنسأل هل أن هذا الإجمال يسري إلى العام أو لا يسري إلى العام، ومن هذا البيان تتضح ثمرة هذه المسألة. قبل أن نبحث هذه المسألة بعد تضح شنو ثمرتها. ثمرتها وهي على القول بالسراية لا يمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة، وعلى القول بعدم السراية يمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة. ثم أن الإجمال الموجود في الخاص، الموجود الإجمال الموجود في المخصص يكون على نحوين، لأن هذا الإجمال وهذا الغموض وعدم البيان تارة يكون ناشئا من إجمال وعدم بيان نفس معنى الخاص ومفهوم الخاص. مفهوم الخاص لا يكون المراد منه واضحا وبينا ومعلوما، بل نفس مفهوم الخاص يكون مرددا بين أكثر من معنى، نفس المعنى مو واضح. المولى ذكر عاما ثم ذكر خاصا، في الخاص عنوان ليس بواضح ومردد في ذهن العبد، ليس بواضح، مردد بين أكثر من معنى. هذا التردد أو هذا الترديد وهذا الاشتباه يعبر عنه بالشبهة المفهومية. الشبهة المفهومية يعني نفس مفهوم الخاص مشتبه في ذهن السامع وليس بمعلوم وليس بواضح وغير جلي، ما معلوم، مردد بين أكثر من معنى، فهذا الشبهة المفهومية. مثل ما لو قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، وشككنا وترددنا في المراد من الفاسق، مفهوم الفاسق غير معلوم وغير بين، هل أن المراد من الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة مثلا، أم أن المراد من الفاسق مرتكب مطلق الذنب صغيرا كان أو كبيرا؟ استباحنا في بعض الأفراد وشكنا في شمول العام لتلك الأفراد ناشئ من إجمال وعدم وضوح مفهوم الخاص اللي هو الفاسق. الفاسق ليس بواضح، شنو المراد من الفاسق؟ مرتكب الكبيرة يسمى فاسق، أم أن كل من ارتكب ذنبا يسمى فاسقا سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا؟ فالعام على هذا العام راح يكون إلى قدر متيقن وهو مرتكب الكبير، العفو الخاص راح يكون إلى قدر متيقن وهو مرتكب الكبير، وراح يكون إلى فرد مشكوك لا نعلم بدخوله في الخاص أو خروجه من الخاص وهو مرتكب الصغيرة. فزيد الذي يرتكب الصغيرة هل يجب إكرامه فيكون العام حجة فيه، أم لا يجب إكرامه فيكون الخاص حجة فيه؟ إذن ترددنا واشتباهنا في زيد الذي ارتكب صغيرة ترددنا ناشئ من عدم فهم المراد من الخاص، وهل أن المراد من الخاص خصوص من ارتكب الكبيرة أم كل من ارتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا؟ على الأول يكون زيد يجب إكرامه وهو مشمول للعموم، وعلى الثاني يكون زيد لا يجب إكرامه ويكون مشمولا للخاص. هذا مثال للشبهة المفهومية. مثال آخر، كما لو قال المولى أكرم كل عالم، هذا عام، ثم إجى وقال لا تكرم زيدا النحوي، أكرم كل عالم، هذا عام، لولا المخصص لتمل النحات كل النحات ومنهم زيد، لكن إجى المولى بعد ذلك وخصص هذا العام وقال لا تكرم زيدا، وإحنا شككنا في المراد من زيد وترددنا في المراد من زيد، هل المراد من زيد النحوي الخارج بالتخصيص، هل المراد منه زيد التميمي أم المراد منه زيد بن الأرقم؟ فترددنا في نفس مفهوم زيد، مفهوم زيد مو واضح، هذا مفهوم زيد الجزئي مو واضح، هل المراد منه تلك الذات أو هذه الذات؟ هذا أيضا من قبيل الشبهة المفهومية، لأن مفهوم زيد مو واضح. مفهوم زيد، هل المراد منه زيد هذا زيد التميمي أو زيد ابن الأرقم، هذا زيد الثاني؟ هذا أيضا من قبيل الشبهة المفهومية، ورح يتضح إحنا ليش مثلنا بهذا المثال. هذا النحو الأول من الشبهة، قلنا سارة يكون الاشتباه ناشئا من الشك في نفس المفهوم وعدم بيان المراد منه، وسارة أخرى تكون الشبهة ناشئة من الشك في فرد ما ومن الشك في مصداق ما وفي مصداقية هذا الفرق. لذلك المفهوم الواضح البين الذي لا شائبة فيه، المفهوم يكون واضحا لا شبهة في ذلك المفهوم. لكن الشك إنما نشأ في أن هذا الفرد المشخص في الخارج هل هو مصداق لذلك المفهوم المعين المعلوم غير المتردد فيه أو ليس بمصداق. هذا النحو من الشبهة يسمى الشبهة المصداقية. فإذا الشك في الشبهة المصداقية يكون ناشئا من عدم معرفة انطباق المفهوم الواضح على هذا الفرد، هل أن هذا الفرد ينطبق عليه هذا المفهوم أو لا ينطبق عليه، كما في أمثلتنا السابقة. كما لو كان المراد من الفاسق واضح ومعلوم ولا غبار عليه، إذا المولى نفسه عرف المراد من الفاسق وقال الفاسق مطلق مرتكب الذنب أو مرتكب مطلق الذنب، كل من يرتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا يسمى فاسقا، هو المولى نفسه بين المراد من الخاص. لكن نشك في أن زيدا هذا هل ارتكب ذنبا أم لم يرتكب ذنبا. هذا العالم المولى قال أكرم كل عالم إلا الفساق، جئنا لهذا العالم زيد العالم، نشك في أنه ارتكب ذنبا أم لم يرتكب ذنبا، فنشك في مصداقية هذا الفرد وكون هذا الفرد مصداقا لذلك المفهوم الواضح على نحو الشبهة المصداقية. هذا المثال الأول. المثال الثاني، كما لو شككنا في مثلا فيما لو قال المولى أكرم كل هاشمي ثم بعد ذلك اجى خصص قال لا تكرم الأغنياء منهم فخصص، وإحنا نعرف شنو المراد من الغني ولا نشك ولا نتردد في أن المراد من الغني من ملك قوت يومه أو من ملك قوت سنته، لا، المراد من الغني معلوم وواضح ومعرف في اصطلاحات المولى. المولى عرف المراد من الغني وقال المراد من الغني من ملك قوت سنته، لكن شككنا في أن زيد هذا الهاشمي هل هو مالك لقوت سنته أو ليس بمالك لقوت سنته، فنشك في انطباق ذلك المفهوم الواضح الجلي المعرف انطباقه على هذا الفرد من العام وهو زيد الهاشمي، فهذا أيضا من قبيل الشبهة المصداقية. فإذا الاستباق والتردد في الخاص يكون على نحو إنسارة، يكون على نحو الشبهة المفهومية وأخرى يكون على نحو الشبهة المصداقية. قال هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ كان البحث السابق وهو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه، وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص. العام عندنا واضح، الخاص واضح، لكن احنا نشك في ان بعض الافراد الاخرى التي هي غير افراد الخاص هل هي مشمولة للعام او ليست بمشمولة للعام، هل ان العام حجة فيها او ليس بحجة فيها، وانما الشك في تخصيص غيره في تخصيص غير الخاص غير افراد الخاص مما علم خروجه عن الخاص، يعني من الأفراد التي نعلم خروجها عن الخاص. ولذلك المصنف في مثال السابق قال نشك في الماء القليل الملاقي قيد، إذ قال غير المتغير، حتى يقول ترى هذا الماء القليل الملاقي للنجاسة هو غير متغير، هو خارج عن الخاص، لكن مع هذا احنا نشك في شمول العام وعدم شمول العام إلى ليه. شنو منشأ الشك؟ نقول لاحتمال وجود مخصص آخر الخاص العام المولى عفوا كما ذكر هذا المخصص، يحتمل أنه ذكر مخصصا آخر غير هذا المخصص. فمن الشك الخاص واضح وبين، ومع هذا نشك. ليش نشك؟ نشك لاحتمال وجود تخصيص آخر يخصص بعض الأفراد التي علم وجزم خروجها عن الخاص. قال كان البحث السابق وهو الحجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه. ليش نشك؟ وإنما الشك في تخصيص غيره مما بيان للغير، هاي الأفراد اللي هي غير الخاص مما علم خروجه عن الخاص، لا شك ولا شبه في أنه غير مشمول للخاص. عجيب. إذن ليش الشك؟ يقول الشك لاحتمال وجود مخصص آخر غير هذا الخاص اللي هو مجمل وواضح وبين. هذا ليش يذكر اليوم؟ ليش الآن ذكره؟ يقول حتى نقابله بالمسألة اللي الآن نذكرها اللي راح يكون منشأ الشك فيها هو إجمال وعدم بيان الخاص، مما يعني عدم العلم وعدم الجزم بخروجه عن الخاص، خلاف المسألة السابقة. المسألة السابقة كنا نجزم أن هذا الفرد المشكوك هو خارج عن الخاص، لكن نشوف اليوم هذا الأفراد المشكوكة لا نجزم بخروجها عن الخاص. واضح هذا؟ واضح. وعلينا الآن في هاي المسألة أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص، يعني في الأفراد التي يشك في شمول العام لها مع عدم الجزم بخروجها عن الخاص، بمقابل الصورة السابقة اللي كان يقول مما علم خروجه عن الخاص. أما هاي أفرادنا اللي الآن نتحدث عنها لا نعلم بخروجها عن الخاص ولا نجزم بخروجها من الخاص، إما لأجل أن نفس الخاص مو واضح شنو المراد منه، وإما لأن الخاص واضح ومعلوم شنو المراد منه، لكن لا نجزم بأن هذا الفرد مصداق لذلك الخاص المعلوم أو ليس بمصداق. قال والإجمال على نحوين: أولا الشبهة المفهومية، وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص والتردد في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا، نحو قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا عام، وإجانا خاص، شنو الخاص؟ الماء المتغير. لكن إحنا نشك في أن المراد من المتغير الماء المتغير، هل المراد من التغير خصوص التغير الحسي المشاهد المعلوم بالمشاهدة، المشاهدة اللي هي أعم من النظر، إما بالنظر وإما بالذوق وإما بالشم، هل خصوص التغير الفعلي الحسي، أم المراد من التغير التغير الأعم من الفعلي يعني الحسي ومن التقديري، اللي هذا مر علينا في مسألة من مسائل المنهاج اللي تعتبر من المسائل شوية العويقة، هل أن المراد خصوص التغير الحسي المشاهد لو الحسي زائدا التقديري؟ هذا شك وين؟ شك في مفهوم الخاص، في مفهوم المتغير، وأن المتغير ما نعلم شنو المراد منه، هل المراد منه خصوص الحسي أو الأعم من الحسي والتقدير؟ هاشبه مفهومية، مفهوم المتغير من عرفه شنو؟ قال نحو قوله: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الذي يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي الفعلي أو ما يشمل التغير التقديري يعني الأعم من الحسي والتقديري، تماما مثل مثال الفاسق، هل المراد من الفاسق خصوص من ارتكب الصغيرة، أم المراد من الفاسق كل من ارتكب ذنبا؟ ونحو قولنا: أحسن الظن إلا بخالد. أحسن الظن إلا بخالد، الذي يشك في أن المراد من خالد كذا وكذا. عندنا عام أحسن الظن. هذا العام شلون اتهمنا عموما؟ أحسن الظن شلون اتهمنا العموم؟ نعم الألف واللام الداخلة على المفرد إيشي؟ مفهوم؟ زين، إذا صح هذا يعني المفروض بالخاص حينما يجي لابد أن يجي يخرج بعض أفراد الظن، مو بعض أفراد المظنون، مو؟ لا حتى ذا بالإطلاق، حتى ذا بالإطلاق، بالإطلاق يعني شنو؟ يعني كل أفراد الظن، مو شي كل أفراد الظن. فالمفروض الخاص حينما يجي لابد أن يجي يخرج فردا من أفراد الظن، مو فردا من أفراد المظنون به اللي هو خالد. اكو شيء مقدر، بس هذا الشيء المقدر شنو؟ احسن المتعلق احسن الظن. هذا الظن في معنى الفعل، فيحتاج الى متعلق. طبعا مو واجب الذكر، بس هو يتعلق بشيء. يقول احسن الظن بكل احد، لاحظوا كل احد، جبنا اداه من ادوات العموم، اللي هذا كل احد هو في الحقيقة معمول ومتعلق علما للعموم. زين هاي ليش اتهمنا منها كل أحد؟ ليش اتهمنا كل أحد؟ ليش مو أحسن الظن ببعض الناس؟ هذا هم متعلق. لا قبل الاستثناء، احنا نريد نتهم العموم قبل الاستثناء. صحيح الاستثناء شاهد، بس نريد نتهم العموم قبل مجيء الاستثناء، لأن احنا نريد نتهم العموم من نفس أحسن الظن حتى نقول هذا عام ثم اجى خاص، فنريد ندعي كونه عام قبل هذا. صحيح يحتاج الى متعلق، لكن ليش ما يكون هذا المتعلق احسن الظن ببعض الناس؟ تجي هاي القاعده يقولون حذف المتعلق يفيد العموم. لما حذف المتعلق ولم يذكر الذي يتعلق به الظن، هذا الحذف دليل على العموم. فإذا أحسن الظن هذا افتهمنا العموم منه، افتهمنا العموم في نفس هذه العبارات من نفس حذفه للمضمون به. ما قال أحسن الظن بالعلماء، أما غير العلماء فمسكوت عنهم، لا قال أحسن الظن وانتهى. يعني أحسن الظن بكل أحد، فحينئذ من صار كل أحد عام يجي الاستثناء بشكل طبيعي اللي هو شاهد على العموم، فراح يكون أحسن الظن بكل أحد إلا خالد. جيد، هذا عام وخاص، هذا أحسن الظن إلا بخالد. إحنا في الشبهة المفهومية لا نعلم المراد، عندنا أكثر من خالد، عندنا 2 أو 3 أو أكثر، ولا نعلم المراد من خالد، مفهوم خالد مع أنه مفهوم جزئي، لكن لا نعلم ما هو المراد من خالد هذا. هل المراد من خالد خالد بن زيد أو خالد ابن بكر؟ فهذا الشك حينئذ راح يكون شك من قبيل الشبهة المفهومية. ونحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذي يشك فيه أو الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد ابن بكر أو خالد ابن سعد مثلا. هذا النحو الأول من نحوي الشبهة والترديد. المصنف مثل بمثالين، احنا ايضا هم مثلنا بمثالين. هذا المثال الثاني مع انه بجزئي، جزء حقيقي، قد يقال ان هذا شك في المصداق وصعب شوية تصوره، لكن مع هذا احنا مثلنا به والمصنف مثل به، وراح تتضح شنو النكتة في الاصرار على مثل هكذا امثلة. النحو الثاني الشبهة المصداقية، وهي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص، أن هذا الفرد داخل في الخاص أو ليس بداخل. ليش تشك؟ مفهوم الخاص مو واضح؟ لا، مفهوم الخاص واضح وبين، لكن لا نشك، العفو، لكن لا نجزم بكون هذا الفرد مصداقا من مصادق الخاص لأي سبب كان، لشك في أمر خارجي، وهل أنه في الخارج ارتكب الذنب أم لم يرتكب ذنبا. الشبهة المصداقية وهي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص. لا تقول شبهة مفهومية، لا، مفهوم الخاص واضح، لكن احنا نشك في أن هذا المفهوم الخاص الواضح البين ينطبق على هذا المصداق أو لا ينطبق، بأن كان مفهوم الخاص مبينا لا إجمال فيه، كما إذا شك في مثال الماء السابق. في أمثلتنا السابقة راح نجي نصور المثال نفسه على أنه شبهة مصداقية، كما في مثال الماء السابق والتغير أن ماء معين، هذا الماء أدري أن المراد ذكر الفقيه في الرسالة العملية ذكر أن المراد من التغير التغير الأعم من الفعلي والتقديري، لكن ما أدري هذا الماء الخارجي، هذا الماء المشخص في الخارج هل تغير أو لم يتغير، هل انطبق عليه عنوان الخاص أم لم ينطبق عليه عنوان الخاص، بعد أن كان عنوان الخاص ومفهوم الخاص واضحا ولا شبهة فيه. قال: كما إذا شك في مثال الماء السابق أن ماء معينا مشخصا أتغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. هذا الفرد المعين الخارجي، هذا الجزئي الحقيقي، ينطبق عليه عنوان الخاص ومفهوم الخاص الواضح أو لا ينطبق عليه؟ والكلام في الشبهتين المصداقية والمفهومية يختلف اختلافا بينا، فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا. الشبهة المفهومية يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب محمد وآله الطاهرين.